الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. فقال المصنف رحمه الله: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فدا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحالة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. المؤلف استأنف أحكاما جديدة تتعلق بموقف المأموم من الإمام، هل يكون أمامه أو عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه، ما يتعلق بهذا الوقوف وما يتعلق أيضا بالجماعة. المؤلف يقول: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. قوله هنا وسن دل على أن هذا الوقوف ليس واجبا، على أن الوقوف خلف الإمام ليس واجبا، وإنما هو مستحب على قول المؤلف هنا. لماذا مستحب؟ يقال: لأن حال المأموم مع الإمام لا يخلو، إما أن يكون المأموم عن يمينه أو عن يسار الإمام أو خلف الإمام أو أمام الإمام، هذه أحوال لا يمكن أن يكون لها حال خامسة. أما فيما يتعلق بالواحد فأكثر من المأمومين، فهذا كان في أول الإسلام يقف الاثنان، واحد منهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، يعني يكون الإمام في الوسط. ولكن هذا نسخ فيما بعد بناء على حديث جابر وجبار الثابت أنهما وقف واحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره، فأرجعهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فقالوا هذا ناسخ للموضع القديم الذي كان يقف فيه الرجلان، يعني اثنان. وكان في مبدأ الإسلام اثنان فأكثر اثنان فقط، واحد عن يمين إمام واحد عن يساره، وأما الذين خلف الإمام إذا كانوا ثلاثة فأكثر فهؤلاء يكونون خلفه. وأما بعد ذلك بعد النسخ أصبح اثنان فأكثر يقفون خلف الإمام، اثنان فأكثر يقفون خلف الإمام. وقوله هنا سنة ولم يقل وجب، لأنه صح الخبر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى إماما بعلقمة ورجل آخر فوقف في الوسط وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فبعض أهل العلم قالوا إن ابن مسعود هنا لم يعلم النسخ، وإلا فيكون هذا الحديث من اجتهاد ابن مسعود كما اجتهد في غيره، ولم يتبين له أن هذا الحديث أو أن هذا الفعل منسوخ. وقال آخرون بل لا داعي للقول بالنسخ، ونجعل هذه صفة أخرى للوقوف، فيكون عندنا الآن صفتان للرجلين مع الإمام، إما أن يقف خلفه أو أن يقف واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله. وقال بعد ذلك والواحد عن يمينه وجوبا، في هذه الحال أطلق الحكم بالوجوب، والواحد عن يمينه وجوبا دل على أنه لو وقف عن يساره ما صح، وسيأتي هذا. والدليل على هذه المسألة هو أن ابن عباس كما في الصحيح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي بات فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلوات الله وسلامه عليه يصلي، ودخل معه ابن عباس فوقف عن يساره، فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى يمينه. قالوا فدل هنا على أن الصلاة على اليمين إذا كان فردا واحدا واجبة، فالإمام إذا كان معه فرد يجب عليه وجوبا أن يكون عن يمينه. قال والمرأة خلفه، المرأة خلف الإمام، وقوله خلفه هنا سواء كان يصلي الإمام منفردا يعني ما معه إلا امرأة واحدة كمن صلى بأهله أو بإحدى محارمه، أو يكون صلى ومعه واحد وقف عن يمينه، فموضع المرأة عموما يكون في الخلف. والدليل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم معه وأم سليم خلفهما، فدل هذا على أن موقف المرأة مع الإمام يكون في الخلف. وما حكم هذا بالنسبة للمرأة؟ هل هو وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، يكون تابع لقوله والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه وجوبا أيضا. قال ومن صلى عن يسار الإمام، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. قوله ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، يعني اثنان أراد الصلاة فصلى أحدهما إماما والآخر وقف عن يسار الإمام، يعني ليس هناك رجل ثالث، فهنا يقول المؤلف مع خلو يمينه، إذا خلت يمينه من آخر فإن الصلاة هنا لا تصح على ما ذهب إليه المؤلف. لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جذب ابن عباس من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، ولو كانت الصلاة تصح لما جذبه لتركه في مكانه، فدل هذا على أن الصلاة لا تصح إذا وقف المأموم عن يسار الإمام ولم يكن هناك أحد غيره في الجهة الأخرى يعني على اليمين. هذا ما ذهب إليه المؤلف هنا. والقول الآخر أن الصلاة صحيحة ويكون قد ترك الوقوف الذي ينبغي، والوقوف الذي ينبغي هو أن يكون عن اليمين، ومجرد المخالفة لا يلزم منها البطلان، ولو كانت الصلاة تبطل بوقوف المأموم عن يسار الإمام لا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لابن عباس بعد انتهاء الصلاة، وقال لا تعود إلى مثل ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع من؟ مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، فقد نهاه وقال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. وأما هنا ف فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هذا الكلام. ولا شك أن المتبادر إلى ذهن ابن عباس أن يقع استشكال لماذا جذبه النبي صلى الله عليه وسلم من الميسرة إلى الميمنة، وهذا يحتاج إلى تبيين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فنقول يكون ترك المستحب الذي كان الأولى أن يفعله، وهو أن يقف عن يمين الإمام. ثم نقول أيضا لو كانت الصلاة تبطل بوقوف المأموم عن يسار الإمام لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة ابن عباس قد بطلت بهذا الوقوف، لأنه صلى أول الصلاة عن يساره. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أنه لو صلى رجلان أحدهما إمام والآخر مأموم، أحدهما صلى إماما والآخر مأموما، ووقف المأموم عن يسار الإمام، فنقول هذا خالف الأولى، خالف الأولى، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقترن بقول كما هي القاعدة المشهورة فإنه لا يدل على الوجوب، وإنما الذي يدل على الوجوب هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا من الصارف، إذا خلا من شيء يصرفه عن الوجوب، فهذا يدل عند الإطلاق على الوجوب. أما مجرد الفعل دون بيان فهذا لا يدل على الوجوب. ومن ثم اختلف أهل العلم في هذا، هل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يكون من باب الأمر فيحمل فعله على هذا؟ لكن نقول هذا بعيد، لأن هذا الموضوع لم يره فيه إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يره غير ابن عباس، فلا ينطبق عليه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وخلاصة هذه المسألة أن الصلاة تصح، ويكون هذا قد ترك الأولى. قال أو فذا، إذا تبين لنا الآن أن الموقف مع الإمام له أحوال، إما أن يقف المأموم خلف الإمام إذا كان اثنان فأكثر، أو أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدا، أو أن يقف عن يسار الإمام إذا كان واحدا، وهذه بينا أحكامها. يبقى حكم رابع لم يبينه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو فيما لو وقف الإمام المأموم قدام الإمام، يعني أمامه في الجهة التي من أمام الإمام، فما الحكم؟ هذه المسألة المؤلف لم يشر إليها لعله من باب الاختصار، وإلا فغيره من فقهاء المذهب أشاروا إلى هذه، ونهوا عن تقدم المأموم على الإمام، وقالوا إن من تقدم على إمامه فقد بطلت صلاته، فقد بطلت صلاته. لكن لا أعلم لهم دليلا ينهى عن التقدم، ينهى عن تقدم المأموم على الإمام، لأنه لو كان هناك نهي لقلنا إن النهي يقتضي الفساد. وليس لهم إلا ما ذكرناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار رضي الله تعالى عنهما، حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد عن يمينه والآخر عن يساره، ف ردهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ولو كان يجوز من أمامه لا جعلهما في الأمام. ولذلك كان موقف أهل العلم من هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا ببطلان صلاة من تقدم على الإمام مطلقا، وأصحاب القول الثاني قالوا إنها لا تبطل الصلاة مطلقا لأنه لم يرد في ذلك نهي، صحيح أنه ترك الأولى لكن لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقدم. والقول الثالث وهو الوسط بين القولين، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين، أنه إذا احتاج الناس إلى ذلك بسبب زحام أو نحوه، كما يحصل أحيانا مثلا كما تشاهدون في الحرم، تكون الصلاة داخل الأروقة ويتقدم الناس على الإمام في رمضان أو غيره أو في الحج ونحو ذلك، في في الأوقات التي يزدحم فيها الناس، فهذا يقولون لا بأس به وتصح الصلاة للحاجة. وأما إذا لم يكن هناك حاجة كالمساجد الأخرى التي لا تزدحم، فهذا على قول شيخ الإسلام إذا تقدم لغير حاجة فبطلان الصلاة هذا هو الأقرب، فبطلان الصلاة في حقه هذا هو الأقرب. ولعل ما اختاره شيخ الإسلام هو الأقرب في تحرير هذه المسألة. وأما قوله مع خلو يمينه دل على أنه لو كان على يمينه أحد والآخر على اليسار ما بطلت الصلاة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو أيضا مقصد المؤلف هنا. وقوله أو فذا، الفذ هنا هو الواحد يعني فردا، الفذ هو الفرد. أو فذا ركعة لم تصح، يعني قوله أو فذا أطلق هنا ولم يبين. نحن علمنا من خلال قول المؤلف أنه أراد به الفرد، لكن أين موقعه؟ في الأمام أو عن اليمين أو عن اليسار أو في الخلف؟ ها؟ ماذا يريد المؤلف؟ لماذا نقول أراد الخلف؟ نعم، لأنه بين الحكم فيما لو كان عن يساره وبين الحكم فيما لو كان عن يمينه بقوله مع خلو يمينه، فلم يبقى عندنا إلا الخلف. ولا شك أنه لا يريد الأمام، لأن النص الذي بني عليه الحكم لم يأتي إلا فيما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف، وهذا هو الذي يسمى صلاة المنفرد خلف الصف. ما حكمها؟ المؤلف هنا يقول أو فذا ركعة لم تصح صلاته. نفهم من قول المؤلف هنا أنه لو صلى الإمام بجماعة واكتملت الصفوف وجاء شخص وصلى بمفرده خلف الصف، وهذا يقع فيه كثير من الناس، فما حكم صلاته؟ المؤلف هنا يقول لا تصح صلاته، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون قد وقف بمفرده بقدر ركعة فأكثر، وأما أقل من ركعة فلا تبطل. نضع صورة لهذه المسألة: دخل رجل إلى المسجد والصفوف خلف الإمام، ثم وقف هذا المصلي خلف الصف بمفرده فكبر للصلاة. فإن دخل معه شخص آخر قبل أن يركع الإمام وينتهي من ركوعه فهذا صلاته صحيحة، هذا صلاته صحيحة. وأما إن ركع الإمام ثم رفع ولم يدخل معه أحد، يعني بقي منفردا، فهذا صلاته باطلة على قول المؤلف. أما دليل المسألة فما جاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا في المسند وعند ابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء من حديث وابصة رضي الله تعالى عنه في المسند أيضا عند ابن خزيمة وغيرهما أن النبي رأى رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان الدليلان هما المتعلقان بمسألة صلاة المنفرد خلف الصف. والمؤلف يرى أنه إن صلى ركعة فأكثر بمفرده فصلاته باطلة، وأما إن كانت أقل فصلاته صحيحة. والحقيقة أنه لا دليل على تقييد المؤلف هنا بالركعة، لكن الخلاف في المسألة مشهور، فمن أهل العلم من لم يبطل صلاة المنفرد خلف الصف، وعلى هذا قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنفية، ورواية عند الحنابلة أن الصلاة صحيحة، صلاة المنفرد خلف الصف، وسواء صلى خلف الصف مع اكتمال الصفوف بحيث لم يجد مكانا، او صلى خلف الصف وفي الصف فرجة تتسع له، فعندهم الحكم سواء، فعندهم ان الحكم هنا سواء. والقول الثاني وهو الصواب، وهو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان لحال المنفرد خلف الصف موضعين: الموضع الاول ان يدخل هذا الرجل الى المسجد وفي الصفوف فرج تتسع له ولغيره، فهذا ان صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وايضا لامره كما في حديث وابصة انه امر الرجل الذي صلى خلف الصف ان يعيد صلاته، وان كان بعض اهل العلم تكلم على هذا الحديث لكن صححه الامام احمد واسحاق وغيرهما. الحالة الثانية ان يدخل الى المسجد ويجد ان الصف قد اكتمل وليس له موضع يصلي فيه، فماذا يفعل هذا الشخص؟ ماذا يفعل لو صلى خلف الصف؟ نقول بعض اهل العلم يقول تبطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فبناء على ذلك عليه ان يقف حتى يدخل معه شخص اخر. والقول الثاني ان صلاته صحيحة، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل دخل إلى المسجد ولم يجد فرجة في الصف، فماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى تنتهي الصلاة؟ لأنه ربما يكون أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، فنقول له لا بأس أن تصلي خلف الصف إذا كان الصف مكتملا ولا تجد مكانا لك بين هذا الصف، وتكون صلاتك صحيحة لما بيناه. وبعض أهل العلم يقول عليه أن ينتظر حتى يأتي أحد ويدخل معه، أو يجذب شخصا من الصف، أو يدخل إلى الأمام فيصلي عن يمين الإمام، أو يتنحنح بصوت حتى يخرج معه شخص خلف الصف. وجميع هذه الآراء ليست صحيحة ولا يدل عليها شيء من الكتاب ولا من السنة. أما من قال إنه يجذب من يصلي خلفه معه، فهذا جاء في حديث أو في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بجذب المصلي ليصلي معه، لكن لا يصح من ذلك شيء، كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت في السحب شيء. وإن كان الواقع الحقيقة أن كثير من الناس يجذب هذا الذي في الصف معه، وهذا خطأ من وجوه: أولا لأنه لم يدل دليل على هذا، وأن ما جاء من آثار فهي ضعيفة لا تصح. ثانيا ما ذنب هذا الرجل أن تخرجه من الصف الأول مثلا من خلف الإمام وقد أتى مبكرا ثم تقطع عليه هذا بإخراجه من الصف؟ هذا لا شك أنه من القطع الذي لا ينبغي. وأما التنحنح فمن باب أولى، فمن باب أولى، لأن التنحنح يشوش على المصلين ولا أثر من ورائه، فهل تظن أن أحدا سيرجع معك؟ وهل إذا تنحنحت كل واحد يقول ربما يقصد فلان أو يعني الآخر، فلا فائدة منه. وأما التقدم إلى الإمام فهذا أيضا فيه ضرر، وهو التشويش على المصلين وتخطي رقابهم والتضييق عليهم حتى يصل إلى الإمام، ولم يعرف هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن لم يبقى معنا إلا حال واحدة، هو أنك إذا جئت والصفوف مكتملة ولم تجد مكانا فتتق الله ما استطعت وتصلي خلف الصف ولو كنت منفردا. وأما إن وجدت مكانا فعليك أن تدخل في هذا المكان. فإذا صلاة المنفرد خلف الصف قسمان، إن وجد مكانا فصلاته باطلة، وإن لم يجد مكانا فصلاته صحيحة. هذا هو حاصل ما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف. قال: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، بشرط العلم بانتقالات الإمام. هنا المؤلف الآن يريد أن يبين حكم صلاة المأموم مع الإمام في المسجد، أين موضعها إن كان متقدما أو متأخرا أو قريب من الإمام أو بعيد. قال: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. معنى هذا كما في الحرم مثلا، الإمام يصلي عند الكعبة ويكون ما بين الكعبة وبين الأروقة خاليا من الناس، وهذا في الغالب يكون في مثل صلاة الظهر يعني في حال الشمس، فيكون بين الإمام والمأمومين مسافة يعني ما اتصلت الصفوف. فهنا يقول المؤلف صحت القدوة يعني المتابعة للإمام، لكن بشرط إيش؟ بشرط العلم بانتقالات الإمام. والمقصود بانتقالات الإمام يعني انتقالاته من ركعة إلى من ركن إلى آخر أو من ركعة إلى أخرى. فإذا هنا نفهم منه أن المسجد لا يشترط فيه اتصال الصفوف، إذا كان الناس جميعا في المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف، بل يكفي من ذلك سماع انتقال الإمام أو العلم بالانتقال. والعلم هنا المؤلف عبر بالعلم، والعلم يشمل أمرين، يشمل الرؤية أو ثلاثة أمور، يشمل الرؤية ويشمل السماع ويشمل الرؤية والسماع جميعا. فمثلا أكون خلف الإمام لكن بعيد عنه والصفوف غير متصلة يعني من الجهة الأخرى من الجهة الشرقية، فأنا أرى الإمام وأسمع التكبيرات، فاجتمع عندي السماع والرؤية. طيب إذا كنت في الجهة الأخرى فأنا أسمع انتقالة الإمام لكنني ما أراه. والحال الثالثة أنك ترى ولا تسمع، كما لو كنت في مصلى العيد أو نحو ذلك والصوت غير ظاهر، أو في مكان ليس فيه مكبرات صوت لكنك ترى الإمام وهو ينتقل في الركوع والسجود، فهذه رؤية بدون سماع. إذن المؤلف هنا يرى أن اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد يصح بشرط العلم بالانتقالات، سواء كان هذا العلم بالرؤية أو بالسماع أو بهما جميعا فالصلاة صحيحة. ومفهوم هذا الكلام حتى لو كان بين المأموم والإمام فراغا طويلا، بعضهم قال حتى لو بلغ 30 ذراعا صح الاقتداء إذا وجد العلم بالانتقالات. لكن يبقى عندنا مسألة واحدة، وهي ألا يكون بعيدا عن الإمام بإيش؟ ماذا ذكرناه؟ لا، ألا يكون بعيد عن الإمام بكونه منفردا كما ذكرنا، إذا كان منفردا ما يصح. إذن المراد هنا لو كان معه شخص فأكثر، وهو في آخر المسجد والإمام في أول المسجد صحت الصلاة، لأن اتصال الصفوف لا يشترط من حيث صحة الصلاة، لكن من حيث تمامها والاستحباب لها هذا لا شك أنه مطلوب، لكن الصلاة صحيحة حتى لو لم تتصل الصفوف. فلو صلى الإمام في مسجد ومعه 10 في أول المسجد و10 في آخر المسجد يقتدون بالإمام فالصلاة هنا صحيحة، لكن لو صلى 3 صفوف داخل المسجد وفي مؤخرته شخص واحد لا تصح، حتى لو سمع ورأى أو بشرط أن تكون الصفوف مكتملة، بشرط أن تكون الصفوف مكتملة على ما بيناه. هذا قريب يا أخوان، ما تجاوزناه. يقول القائل إني لا أفتح عيني.